Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 25 شهري 7 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 15 مدنيا في أمبدة جراء القصف المدفعي، والقوات المسلحة تعلن إغلاق طريق صادرات بهرة الخرطوم. مقتل 331 شخصا وإصابة 760 آخرين في الأبيض منذ اندلاع الحرب، وإجبار مواطنين على إخلاء منازلهم في وسط وجنوب الخرطوم. استمرار اجتماعات الحرية والتغيير في القاهرة اليوم الثاني، ومهامو الطوارئ يعتزمون تقديم مذكرة للجنائية والمحكمة الأفريقية. رصد 123 حالة اغتصاب في الخرطوم منذ اندلاع الحرب، و16 انتهاكا لحرية الصحافة والصحفيين في النصف الأول من يونيو. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السري، وفي الأثناء قتل 15 مدنيا وأصيب العشرات في أمبدة جراء القصف المدفعي يوم الاثنين. وأدان محامو الطوارئ قصف الجيش أحياء معمورة بالخرطوم وأمبدة بأم درمان المأهولة بالسكان يومي الأحد والاثنين، مما أدى لمقتل 16 شخصا وتدمير 5 منازل جزئيا. من جهة أخرى، أدان محامو الطوارئ إجبار الدعم السريع مواطنين في وسط وجنوب الخرطوم على إخلاء منازلهم، خاصة في الكلاكلة القبة والصحافة مربع 15 وأجزاء من العشرة. أعلنت غرفة طوارئ بحري أن انقطاع الإمداد المائي من معظم أحياء بحري منذ 100 يوم بسبب توقف محطتي بحري والحلفاية. كما أعلنت الغرفة توقف 29 مرفقا صحيا من أصل 31 في بحري، وأوضحت أن نحو 65% من أحياء بحري بلا كهرباء. أعلنت غرفة طوارئ الصحافة التوقف عن العمل لأجل غير مسمى لأسباب أمنية. من جانبها، أدانت لجان مقاومة امتداد ناصر مقتل اللواء معاش مرقني عبد الرحمن على يد الدعم السريع داخل منزله. وفي الأثناء اعتقلت قوات الدعم السريع عضو لجان مقاومة الجريف غرب عبد الله أبو الحسن أثناء عودته من مدني للخرطوم. وفي الولاية الشمالية اعتقلت استخبارات الجيش بمحلية الدبة قيادة حزب البعث الاشتراكي يوم الاثنين بحجة عقد اجتماعات خارج دور الحزب. تواصل قوى الحرية والتغيير اليوم الثلاثاء اجتماعاتها بالقاهرة اليوم الثاني. وقال جعفر حسن في تصريحات صحفية إن الاجتماع سيناقش ورقة اقتصاديات السودان ما بعد الحرب. وكان الاجتماع افتتح أعماله أمس الاثنين، حيث ناقش ورقة الرؤية السياسية التي قدمها خالد عمر يوسف، ويعتبر الاجتماع الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب في السودان. وفي الأثناء قال وزير خارجية توغو إن محادثات توغو تحدث لتوفير منتدى لإقادة دارفور لمناقشة سبل وقف الحرب. ومن جهة أخرى، استقبل الرئيس الأوغندي يوم الاثنين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في أنتيبي لمناقشة الشأن السوداني. ساعدت القوات الفرنسية والتشادية يوم الاثنين في نقل آلاف اللاجئين إلى معسكر جديد بعيدا عن الحدود السودانية إلى داخل تشاد. ومن جهة أخرى، أعلنت مبادرة السودانيين في النرويج توزيع أدوية وناموسيات اللاجئين في أدري التشادية. وفي الأثناء حذرت منظمة الصحة العالمية من مقبة تدهور الأوضاع الصحية في السودان بعد 3 أشهر من التصعيد العسكري. من جانبها، كشفت اليونيسيف عن مقتل وإصابة 24 طفل يوميا في السودان جراء الحرب. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السريع يوم الاثنين في أجزاء من الخرطوم وأم درمان وبحري، وشن الجيش قصفا جويا ومدفعيا على أهداف في شرق النيل، كما قصف الطيران الحربي أهداف في حي بري ومناطق في بحري. وترددت أنباء لن يتسنى التأكد منها عن سقوط مسيرة بجوار سلاح المهندسين. وشك سكان حي الكلاكلة بالخرطوم من عمليات الاعتداء ونهب الممتلكات من قبل قوات الدعم السريع. وقالت المحامية نفيسة حجر لراديو دبنغا أن حي الشجرة جنوب الخرطوم يعاني من استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ شهرين وإغلاق المحل التجارية مع شح السلع الأساسية وتوقف المرافق الصحية. وأضافت في هذا الخصوص
صحي أصلا ما في يعني أي مرافق صحية شغالة في شجرة، يعني حتى المركز الصحي بتاع الشجرة أصبح سكنة عسكرية لقوات الجيش، بالإضافة لأنه أقرب مستوصف أو أقرب مستشفى ممكن الناس تتلقى فوق العلاج اللي هو مستشفى تركي، وما بين الأمس والليلة تم إغلاق الشارع تمام. يعني حتى
أعلنت القوات المسلحة إغلاق طريق الصادرات بار الخرطوم القومي يوم الاثنين استنادا على قرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد المواجهات الدامية بين مجموعة قبلية والدعم السريع بمحلية جبر الشيخ بولاية شمال كردفان. وسبقت المجموعة القبلية القرار بإغلاق الطريق عند منطقة النوبة على طريق الصادرات القومي، واتهمت القوات المسلحة قوات الدعم السريع باستخدام الطريق في نقل منهوبات المواطنين وإدخال المرتزقة إلى البلاد. وقال بيان للقوات المسلحة أنها ستتعامل مع كل أنواع المتحركات على هذا الطريق كأهداف عسكرية للتدمير. وطالب البيان المواطنين باستخدام طريق الأبيض كوست الخرطوم بدلا عن الطريق المقلق. وأضاف طارق أمين مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان لراديو دبنغا في هذا الخصوص
بينه وبين اللي هم الكبابيس والجوامع أو حمر في المنطقة دي قرروا يكسر الشارع ده عشان ما يسبب لهم مشاكل، فهم ذاتهم مشوا ترس الشارع وقفوه قفلوا. فالقرار بتاع الحكومة الاتحادية هو قرار لاحق للقرار بتاع الناس اللي قفلوا الشارع.
تبادلت قوات الدعم السريع والجيش القصف المدفعي في نيالا مساء الأحد. وقال مواطنون من نيالا لراديو دبنغا أن قيادة الفرقة 16 مشاة بنيالا قصفت أمسية الأحد حوالي الساعة 11 مساء مواقع قريبة من ارتكازات قوات الدعم السريع بنيالا شمال وجنوب، وكشف عدد من المواطنين عن سماع ذوي انفجارات قوية هزت أرجاء المدينة شمالا وجنوبا. قتل شخصان وأصيب آخرين بينهم في حالة خطرة في هجوم للدعم السريع على مدينة أم روابة يومي السبت والأحد، كما نهبت القوى المهاجمة 4 سيارات وأحرقت أخرى يوم الأحد. وقال شهود عيال لراديو دبنغا أن قوة من الدعم السريع تستقل 6 سيارات رباعية الدفع تحمل لوحات القوات المسلحة نفذت هجوما على سوق أم روابة بغرض النهب يوم الأحد، وأدى الهجوم إلى مقتل المواطن فيصل عطاء وهو ميكانيكي إضافة إلى إصابة آخرين. وأشار الشهود إلى هجوم آخر نفذه أفراد من الدعم السريع يوم السبت أدى إلى مقتل شخص وإصابة 2 من شقيقاته. وأضاف ناشط لراديو دبنغا في هذا الخصوص
لشعلون طلعوا كده جوان الثاني قالهم برضو نزدعم السريع حرامية ضربوا كم ولد من أولاد مرابة وقتل واحد من شغال في المنطقة اسمه فيصل العطا، وعوقوا لنا كم زول في المستشفيات دي وقلعوا كم عربية وحرقوا عربية بتاعت المحلية. وبصراحة شديدة الرعب شديد بس السوق بتاعنا الآن فاضي.
كشفت السلطات بولاية شمال كردفان عن مقتل 331 شخص وإصابة أكثر من 760 آخرين بالولاية منذ اندلاع الحرب التي دخلت يومها 100 حتى الآن، كما خلفت الحرب 27 ألف نازح بالولاية إضافة إلى أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية وتردي الوضع المعيشي والأمني بالولاية. وقال طارق أمين مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان لراديو دبنغا أن الولاية استقبلت 12 ألف أسرة إضافة إلى وجود 5700 من النازحين القدامى وعدد 9000 أسرة نازحة داخليا من الولاية. وأضاف في هذا الخصوص
التأثيرات في الغذاء في الصحة الناس الصحة حتى الأدوية والمعدات، أما الوفيات والمجرحين والمسائل دي محصورة عند وزارة الصحة دفنت بما في الكلام تفرين هسي في زي 765 ديل من الجرحى و331 من الموزع ده حسب تجريد وزير الصحة أسفة جداني.
وكشف طارق أمين مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان عن عدم وجود أي مساعدات بشكل واضح للنازحين حتى الآن، وذلك لغياب المنظمات العالمية وغياب الجهود الرسمية. وعزى طارق في حديث لراديو دبنجا أسباب غياب المنظمات العالمية ذات التأثير الكبير إلى الأوضاع الأمنية المتردية في الولاية، وقال أن المنظمات العاملة حاليا تقدم خدمات صحية معتبرة، وأشار إلى توقف عمل وأنشطة منظمتي برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالولاية منذ اندلاع الحرب، وأضاف في هذا الخصوص:
يعني أكثر ما يهمنا نحن في المنظمات من ناحية غذائية هي الـWFP، والدبليو اف حصل لها ايفاكويشن تام، ما عندها اي اداء هسي ولا عندها اي حاجه في ولايه شمال كردفان، ما عندها اي وجود ولا عندها اي خدمات في ولايه شمال، من اقل من 1% من حوجه الناس.
قالت سليمة إسحاق رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة أن الوحدة رصدت 108 حالة عنف جنسي في مواجهة نساء وفتيات في الخرطوم ونيالة والجنينة منذ اندلاع الحرب المستمرة لليوم 100. وأوضحت سليمة إسحاق لراديو دبنجا أن الوحدة رصدت 56 حالة عنف جنسي موثقة بالخرطوم و31 حالة بجنوب دارفور و21 حالة في الجنينة، وأكدت أن الناجيات في معظم الحالات أفادوا بأن الجناء كانوا عناصر من قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
قدرنا يعني تكون أرقام مرصودة، احنا عارفين من الارقام المرصوده هي ما كان يعني 100% من اللي المنطقه متاجج فيها الصراع، سواء كان خرطوم او دارفور. في مشكله اكيد حقت الناجيات للخدمات، والناجيات حتى لجهه لطريق امن حتى يوصلهم.
كشفت نائب رئيس هيئة محامي دارفور المحامية نفيسة حجر عن وقوع 15 حالة اغتصاب مؤكدة لنساء في الشجرة غرب بواسطة عناصر تتبع للقوات المسلحة منذ اندلاع الحرب، 12 منها لسيدات من جنوب السودان وثلاثة سودانيات في منطقة الشجرة بالخرطوم، بجانب أكثر من 20 حالة تحرش في الحي. وتصاعدت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم، خاصة في منطقة الشجرة التي تضم عدد من المنشآت العسكرية واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. وكشفت نفيسة حجر لراديو دبنجا عن انتهاكات قام بها أفراد من الجيش والدعم السريع كل في مناطق سيطرته، وأضافت في هذا الخصوص:
في حالات بتاعة تحرش واغتصابات لبعض السيدات بالذات من جنوب السودان الموجودات في الشجرة من قبل عساكر بيتبعوا للقوات المسلحة. تعددت الحالات دي في الشجرة وهي موثقة، ويعني أنا تم رصدها وهي موثقة بالنسبة لنا، وقابلنا عدد من السيدات المنتهك حقوقهم.
يعتزم محامو الطوارئ تقديم مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الإفريقية فيما يتعلق بالحرب الدائرة. وقالت رحاب المبارك عضو محامو الطوارئ لراديو دبنجا أن المذكرة التي ستقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية تهدف لتوسيع نطاق اختصاص تحقيقات المحكمة لتشمل جميع المناطق المتأثرة بالحرب في السودان. وقالت أن الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع والجيش ترتقي لدرجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مبينة أن محامو الطوارئ يرصدون الجرائم والانتهاكات باستمرار، مؤكدة ضرورة منع الإفلات من العقاب. وأضافت في هذا الخصوص:
الطلب الأساسي بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية أنه توسع نطاقها في ولاية الخرطوم وزالنجي والفاشر. في السابق ولاية المحكمة الجنائية الدولية كانت على منطقة دارفور باعتبارها أن دي المنطقة الوحيدة اللي كان فيها حرب. الآن الحرب أنها توسعت للولايات دي كلها اللي هي قامت بالخرطوم.
رصدت نقابة الصحفيين السودانيين 16 انتهاكا لحرية الصحافة والصحفيين في الفترة من 1 إلى 15 يونيو، وقالت أن 21 صحفيا وصحفية بولايات شمال وجنوب وغرب دارفور يتعرضون إلى مخاطر عدة، بينما لم تتمكن نقابة الصحفيين من التواصل مع الصحفيين والصحفيات بولايتي غرب ووسط دارفور نسبة لانقطاع شبكات الاتصال. ورصدت النقابة حالات اعتقال ومنع من التغطية وإطلاق نار واعتداء ونهب للصحفيين، بجانب 10 حالات اعتداء على منازل الصحفيين وإطلاق مغزوفات نارية عليها. الخبر الأخير في النشرة: تتواصل عمليات الإنشاءات في معسكر أبو تنقي الذي يبعد حوالي 30 كيلومتر جنوب غرب مدينة أدر التشادية، وذلك لإيواء الفارين من أحداث مدينة الجنينة. وقال مراسل دبنجا أن عمليات ترحيل اللاجئين السودانيين الفارين تجري من مدن مستري، بيضة وأرارة إلى مخيم بورتا القريب من الحدود السودانية، وذلك من مناطق تجمعاتهم التي تمركزوا فيها بعد أن عبروا الحدود من السودان. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وما زلنا في إطار تغطية الأوضاع بالنسبة للاجئين الذين فروا من ولاية غرب دارفور ومن الجنينة بالخصوص إلى دولة تشاد، والمتواجدين بمنطقة أدري يعيشوا ظروف إنسانية صعبة. في حلقتنا الليلة بنلتقي بالأستاذ عبد الحفيظ مصطفى موسى، وهو ناشط زاروا منطقة أدري في ظل مبادرة من عدد من أبناء المنطقة من بريطانيا، وعادوا أخيرا. نلتقي به الليلة عشان نتعرف على الأوضاع وما شاهدوه. أهلا ومرحبا بك عبد الحفيظ مصطفى موسى في راديو دبنجا.
مرحبا السلام الأخ العزيز صادق مصطفى زكريا، وحقيقة عبرك أنا حي كل المستمعي راديو دبنجا، وكان لابد لي أن أقول إنه راديو دبنجا حقيقة في خلال السنين الماضية يعني لعبت دور كبير جدا في تمليك الحقيقة والوعي للشعب السوداني ولدارفور على وجه الخصوص. يعني فأنا أعتقد إنه الراديو وانتم كلكم يعني حقيقه والطاقم العام لعبتوا دور كبير جدا، يعني في لولا راديو دبنجا انا مش عارف يعني كان الناس من اين يعني ياخذون المعلومات وكذا. فتحيه لك.
انتم كنتوا مجموعه تحركتم من بريطانيا ووصلتم حتى ادري وعدتوا، ابتداء ممكن تعرفنا على المبادره ذاتها قبل ما نخش حول مشاهداتكم؟
هي اتحاد اسمه اتحاد أبناء دار مساليد. دار مساليد كدار يعني، وهي منطقة جغرافية طبعا بتضم عدد كبير جدا من المكونات الاجتماعية، فالاتحاد تسمى بهذا المسمى. هو حقيقة جسم قديم يتكون من 2010 وكذا، بيكون بقضايا اجتماعية فقط يعني لا غير. الأزمة دي قامت يعني فمشينا ناس جزء من بريطانيا، في ناس من أمريكا، في ناس من فرنسا، يعني من دول مختلفة حقيقة. فكان الغرض الأساسي من الزيارة إنه الناس يمشوا ويقيفوا بس مع المواطنين، مواطني ولاية غرب دارفور نزحوا إلى أدري، ويقيفوا على الأوضاع الإنسانية تضامنا معهم على أمل إنه يقدروا يساعدوهم يعني من خلال.
سمع أستاذ عبد الحفيظ، وصلتم هناك 200 بالضبط وخرجتم منها 200 من أدري؟
ما كل الناس دي مشت في وقت واحد، خاصة لأنهم جايين من دول مختلفة يعني. يعني بدت من تقريبا من يوم تقدر تقول من يوم 23-24 يونيو، جزء حتى الآن موجودين بالمناسبة حتى اللحظة لخايدة، فبالتالي أصلا هي استمرت يعني. ودي برضه أحس هم شغالين بأن يشوفوا النواقص شنو كده يعني.
أوصف لنا يعني مشاهداتكم، شاهدتوها في الأسبوع اللي قعدتوا في عدري الوضع.
أنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي يعني فاق التصور. يعني أنا كنت عارف أنه في حرب في السودان وبدأت، وكنت برضو عارف أنه في كمية من اللاجئين السودانيين الموجودين في تشاد، لكن ما اتخيلته إنه حجم المأساة تبقى بالصورة دي حقيقة ما كنت. من الحياة الأساسية أنا شاهدت أول لاحظتها ولا لاحظناها نحن إنه العدد ضخم جدا طبعا من ناحية تقديرية. من ناحية تقديرية فقط أقول نص مليون. معظم الناس أنا سألتهم يعني بالذات أخواننا المحامين بقولوا لك يا أخي 70%، وفي ناس مشوا بعد من كده بقول لك 75% من سكان مدينة الجنينة طلعوا، فبالتالي بتصل إنه الأعداد اللي هناك فعلا يعني ممكن
تصل هذا العدد يا أستاذ عبد الحفيظ، يعني عدد كبير. فكده وصف لنا معاناة الناس ديل فيما يخص مسألة الإيواء، ساكنين كيف الناس ديل؟
والله يا أخي الإيواء مشكلة كبيرة طبعا. في ناس محظوظين لقوا مشمعات، مشمعات هي أصلا مخصصة لأنك ممكن يعني تأويك إلى حد ما يعني، وديل طبعا في ناس لقوها عن طريق المنظمات، بالذات المنظمات الخيرية حقيقة ساهم كبيرة في المسألة دي اللي هي الوطنية اللي هي التشادية يعني، وبالإضافة للمنظمات الثانية اللي ممكن تكون سودانية أو غير سودانية البجو يعني كشارتي أو كمنظمات خيرية. وفي ناس ما عندهم طبعا يعني ممكن جدا تلقى مرأة مثلا جات وعندها أطفال وكذا وما عندهم غير يجيبوا لهم عيدان ثلاثة أو أربع عيدان ويقضوا لهم توب أو كده يعني وخلاص، ده كله اللي عندهم، وده المكان اللي بيكونوا قاعدين فيه، وممكن يكون ده المحل اللي بيطبخوا فيه والساكنين فيه وكل شيء. والشيء الملاحظ انه طبعا ما في، وده اهم حاجه انه ما في مراحيض، ما في، ودي مشكله كبيره جدا طبعا. ويتخيل معي بقى الصادق الوضع ده ومع الامطار، ونحن هنا واحد من الايام كان جفي غبار شديد وهواء، ويتخيل الهواء ده هيعمل شنو للحاجات العيدان دي. الناس اللي عندهم مشمعات ثابته شويه قويه مربوطه ربط كويس ما تكون عندك، بعد الهواء طوال جاب وراه مطر يعني، فيتخيل ده كل الظروف دي في للناس دي يعني.
سمع العدد اللي انت ذكرته ده في جزء تم استقبالهم في مدينة أدرس وكان في المؤسسات الحكومية أو المدارس، وسمعنا إنه المفوضية بالتضامن مع والتنسيق مع السلطات التشادية أيضا يعني فتحوا بعض المعسكرات، هل دي ما حلت إشكال؟ يعني لحسي بتشاهد أعداد كبيرة في العراء بالوصف اللي أنت قلته ده؟
والله يا أخي حلت مشكلة بصراحة، يعني أنا الشيء اللي عرفته هسي في معسكرين، أنا المعسكرين للأسف الشديد أنا ما قدرت أو ما في حد مننا مشى، فشايف العربات الكبيرة دي بتنقل الناس. يعني ده أنا شفته بنفسي يعني، فديل بنقولهم لجوه للمعسكرات اللي حتى عملوها جديد. ففي معسكرين عملوهم معسكرات جديدة اتعملت، الشيء اللي عرفته أنه بمواصفات أفضل بكثير جدا، يعني مبنية بصورة كويسة إلى حد كبير يعني مقارنة بهذا. وبعد ذلك برضو عرفت أنه عندهم موية وكذا، الشخص اللي اتكلمت أنا معاه هو راضين جدا بالوضع الشافوه ده يعني. وديل المعسكرين ديل حوالي تقريبا 20 كيلومتر داخل الأراضي التشادية.
سمع أستاذ، ما يحتاجونه حسب تقييمكم، يعني الآن تحدثنا عن الإيواء، عايزك تتحدث عن النواقص الآن ملحة بالنسبة للناس ديل، سواء كان من الناحية الصحية ومن ناحية الغذاء، النواقص هي شنو يعني ما طلعت به؟
النواقص كثيرة جدا، وحقيقة القصة دي النواقص دي إلا المجتمع الدولي، ما في جهات تقدر للنواقص دي. يعني كلنا بنعمله يعني، إحنا ديل زي ما بيقولوا إذا بلاسترز يعني، أنت بتلصق اللصقة كده على الجرح، لكن على الإطلاق ما بتحل مشكلة لأنه دي دائرة إمكانيات ضخمة. أول حاجة الإيواء مشكلة، اثنين الأكل، في ناس أنا لقيناه ما عندهم يعني، جو عندهم أسبوع ما عندهم حاجة، لكن بيشاروا كل حاجة دي من جيرانهم كده من معارفهم كده يعني، لكن ما في مشكلة كبيرة بتاعت أكل. مشكلة الصحة حدث ولا حرج حقيقة يعني أنا بعرف مثلا في عيادة جنبنا إحنا في الحتة اللي كنا قاعدين فيها اسمها بريبور، وهذه عيادة هي أصلا يعني شغالة وإمكانيات محدودة جدا، لكن بتلقى في صفوف طويلة جدا للمرضى دي. يعني اليوم دي كانت العيادة دي قفلت الساعة 2، أنا أديك مثال واحد، جاءت مرأة ومعها طفل، وأنا كنت قاعد في الكرسي هناك برا يعني، فجو سألوني قال لي العيادة، قلت له يا أخي العيادة دي قفلت، المرأة كانت بترتعش وعندها ملاريا على حسب الشيء، فرجدت هناك بس وقالت لي خلاص نجي بكرة وكذا. فده مثلا إكزامبل أو مثال واحد. فالنواقص دي أول حاجة عندك الأكل، عندك الصحة، وبالمناسبة الصحة النفسية الحتة دي مهمة جدا جدا، الناس دي كلهم يتعرضوا لانتهاكات فظيعة جدا جدا، فده هو المطلوب الآن يعني. أطباء بمناسبة في أطباء، كمية من الأطباء الموجودين أو الكوادر الطبية مثلا هناك موجودين، لكن طبعا حتى الآن ما مستوعبين عشان يقدروا يساعدوا الناس دي طبعا. فالآن دي مسألة برضو بنعمل مناشدة من المنبر ده السلطات التشادية لو في طريقة اللي يسمحوا للناس ديل، بالرغم إنه الناس ديل هم ما عندهم طبعا الأوراق الثبوتية وكذا، لأنه الناس فروا زي ما بيقولوا بجلدهم يعني. ف فديل ممكن يقدم مساعدات للناس. فده هو المطلوب الآن بالنسبة للمجتمع الدولي. المجتمع الدولي حجم الكارثة ما بتناسب مع الاستجابة الآن. يعني المجتمع الدولي الآن حتى الآن ما عارف، أنا شايفه في غياب كامل، يعني محدود جدا مع حجم الكارثة. واحد، اثنين، في غياب للإعلام. الإعلام ده مشكلة، لأنه العالم هسي بالذات العالم الغربي ده هنا والدول دي ما أعرف الحاصل ده، يعني ما يتعكس للناس، ما زي الحرب بتاع أوكرانيا ولا الزلزال بتاع تركيا ولا المناطق الثانية حتى في الصومال وكذا. المواطنين الموجودين في هولندا ولا الموجودين في بريطانيا ولا الموجودين في امريكا ولا حتى في مصر وشنو، الناس ما قادرين يعرفوا بالضبط اللي حصل في الجنينه ده شنو. انا افتكر انه الاعلام هنا خليه مفتاح، لانه عشان يكون في استجابه دوليه محتاج تملك المعلومات دي للناس.
اكيد تحدثت مع الفارين ديل حول ما حدث بالنسبه لهم، شرط لانه في بعض المحامين برضو يعني قابلتهم هناك. شنو سمعتوه من الناس ديل باختصار فيما يخص ما وقع عليهم من انتهاكات، وشنو قالوه لكم المحامين اللي قابلتوهم الفروا من منطقة الجنينة؟
والله يا أخي قابلنا المحامين حوالي السبعة، والكويسة إنه واحد من ضمن المحامين اللي لقيناه إنه كان حتى تم الإعلان إنه هو يعني فقط يعني استشهد وكذا وفقد حياته، لكن الحمد لله اللي هنا وموجود هنا. وحقيقة يعني لقينا الناس ديل في وضع صعب جدا، وبالمناسبة الناس الموجودين في أدرى ديل في المحامين وفيهم الأطباء وفيهم المعلمين وفيهم المزارعين وفيهم كل الفئات بتاع المجتمع، وفي الناس اللي كانوا في الدولة. بتلقى الزول الشخصي بس طلع يعني بجلابية، وممكن يكون عنده سفنجة وممكن يكون ما عنده سفنجة فري. حتى الوضع النفسي بتاعهم حقيقة ما مش ولا بد، يعني لأنه أنت الواحد فجأة كده لقى نفسه ياهو ده موجود وبرضه قاعد ياهو في حالة صعبة. فهم بحكوا عن فضايا بالمناسبة، بالذات عن زملائهم يعني تم تصفيتهم يعني بصورة بشعة جدا، ضمنهم الأستاذ طارق الملك وكل الخميس، وبعدين في برضو قالوا برضو كان في وكيل النيابة تم تصفيته وشنو، يعني حقيقة فظايع. وبعدين واحد من المحامين ذكر لنا الرحلة بتاعته هو وواحد ناشط معاهم كان وجايين ووصلوا لخايد قربوا الحدود، بعد ذلك جات عربيتين من عربات الدعم السريع ديل ونزلوا الراجل الثاني ذلك يعني، وبعد ذلك طبعا تم تصفيته بصورة بشعة جدا. يعني الكلام ده اللي تسمعوه منه هو يعني كشهادة، يعني هو راجل محامي طبعا.
سمع أستاذ عبد الحفيظ، وانت زول يعني لك علاقة بالمجال الطبي، الناس دي أكيد بيحتاجوا لدعم نفسي، والمسألة دي لابد انها تكون بشكل منظم يعني. ومن هي الجهة الآن ممكن يتم التوجه لها بانها تقوم بالدور ده؟
والله يا اخي انت وراي سؤالك مهم جدا، لانه انا واحد من الحاجات يعني هسه احنا كلنا بنتكلم عن الاكل وعن المشرب والمسكن وبتاع، لكن الحته دي مهمه جدا، تسليط الضوء على المساله النفسيه دي. انا اعتقد انه مثلا النقابه بتاعت الاطباء السودانيين مثلا، يعني احنا تكلمنا مثلا قبل كده مع دكتور احمد عباس وهو نائب رئيس النقابه، فهم ما عندهم مانع، يعني هم الناس يفكروا حتى انه ممكن يرسلوا ناس فولنتيرز يعني او متطوعين. بعد ذلك المسألة دي محتاج يتم علاجها بس طبعا مع السلطات في تشاد وكذا. فأنا أعتقد أنه الأطباء ديل، والمناسبة الأطباء النفسانيين ديل حتى في نقص فيهم حتى عموما في السودان، يعني هسه في ولاية غرب دارفور كلها حتى قبل الحرب ذات ما أعتقد في طبيب نقد على حسب المعلومات اللي عندي يعني. لكن ممكن الناس الموجودين بالذات في الخارج في الدول الثانية دي فممكن تمشي، يعني الواحد ممكن يمشي يقضي له أسبوعين يعمل له عيادة هنا ويراجع وكذا. أنا أعتقد أنه دي ممكن جدا وممكن نعملها، يعني أنا ما شايف في مشكلة. أنا بدنا نتصل بالنقابات ديل وكل النقابات والروابط بتاعت الأطباء يعني، فممكن نعمل الحاجة المفروض تكون يعني.
شكرا جزيلا الأستاذ عبد الحفيظ مصطفى موسى، كنت معنا في راديو دبنجة حول أوضاع اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب بولاية غرب دارفور إلى دولة تشاد والمتواجدين بمنطقة أدري. شكرا لك.
شكرا لك وشكرا لعد بنغا.
مع المواطن، خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا الأعزاء في حلقة جديدة من لقاء خاص حول مرور 100 يوم على اندلاع الحرب في البلاد. ولاية شمال كردفان من ضمن الولايات التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع، ونجمت عنها أضرار كبيرة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية. ويسعدنا خلال هذا اللقاء أن يكون معنا السيد طارق أمين، مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان، حول الأوضاع في الولاية الآن. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
طيب، الأوضاع ما هم الناس زي ما مقسمين لفئات، في المجموعة الموجودة داخل المعركة، وفي المجموعة المستضافة وسط أسر ومجتمعات، في نازحين يتحركوا من منطقة لمنطقة. طيب، الناس الموجودين في قدمت لهم خدمات من المنظمات التطوعية، كانت خدمات صحية ولا خدمات غذائية، وحتى إيفن الننفوت آيتين والخدمات مواد الهواية. المركز جاب كمية من المية بسيطة 525 وجبة غذائية، برضو توزعت الناس الموجودين في المعسكرات. أنا ممكن أقول لك كده، الناس الموجودين في المعسكرات، في معسكرات مدينة لغيت تغطوا لخدمات، لكن الباقين تاني ما في أي خدمة تقدمت للناس. الباقين الناس زي عددهم 27,000 أسرة، عدد كبير جدا. يعني العدد الجاي من الخرطوم كان 4,000 في بداية الأحداث، وأسر ارتفع إلى 12,000 أسرة، زاد 3 مرات. كل ما تشتد وطت الأحداث في الخرطوم بيزيد العدد هنا عندنا، وديل موجودين مع أسرهم، مستضافين لهم في أسرهم، والأسر ذاتها طبعا معروفة أنها هي ضعيفة وما عندها حاجة. وبالتالي أنا لما نتكلم عن 27,000 نازح، ديل فيهم 5,707 نازح ديل قديمين، وفيهم 12,000 جايين من الخرطوم، وفيهم 9,000 هنا في من ولاية لولاية، ده إنترنال منازعين داخليين داخل الولاية. ده المخلي حجم المسألة كبير جدا. حتى الآن ما في مساعدات بشكل واضح، المساعدات الطبية ماشية بشكل كويس، يعني في دعم جايين من المنظمات، منظمات WHO معتبر، ودعم من اليونيسيف برضه كويس ومقدر، في منظمات كثيرة، منظمات طوعية عندها شغل يعني في المعدات الطبية والأدوية وكذا.
نعم.
الجانب الصحي تصميم التسليل ماشي أحسن من الجانب الغذائي.
أنتوا كناس في المفوضية رؤيتكم له شنو؟ إنه النازل يعني في معاناة واقع عليهم وما في حاجة بتتقدم، سواء كان على المستوى بتاعة المركز أو المنظمات العالمية. يعني
شوف، المنظمات العالمية دي زي ما قلت لك، ما منظمات بتاعة UN agency دي والوكالات بتاعة الأمم المتحدة دي ما وكالات متخصصة. يعني WHO شغالة في مجال الصحة، اليونيسيف شغالة في مجال الصحة والتعليم، المنظمة بتاعت الأمم المتحدة للسكان شغالة في المجال الاجتماعي. يعني أكثر ما يهمنا نحن في المنظمات دي من ناحية غذائية هي WFP، والWFP حصل لها إيفاكويشن تام، ما عندها أي أداء هسي ولا عندها أي حاجة في ولاية شمال كردفان، ما عندها أي وجود ولا عندها أي خدمات في ولاية شمال. هي UNHCR اللي هي المفوضية السامية لشمال اللاجئين، ديال الاثنين ديال ما عندهم معانا أي وجود خالص، مع إنهم الحوجة عشان كده جات الفرقة بتاعت التغطية الغذائية من المنظمات. أنا أتكلم على الجانب بتاع المنظمات، الثاني أتكلم على الجانب بتاع الحكومة. المنظمات الطوعية الموجودة هنا قدمت خدمات معتبرة في مجال الصحة، العيادات المتحركة والشغل بتاع النساء الحوامل والأطفال والمسائل دي، حتى إيضاً في المعسكرات عندهم عيادات شرطة. كل المعسكرات اللي تكلمنا عنها دي 18 معسكر موجودات داخل الوضعي دي، في 18 معسكر دي هم موجودين كمنظمة. يبقى الجانب بتاع الصحة والجانب بتاع المنظمات الأجنبية، أقول أنا قلت المنظمات الطوعية دي. المنظمات الطوعية دي عندها مشكلة كبيرة جداً هسه قدامنا، عشان هي يعني الخدمات اللي بتقدم ذاتها ضعيفة. ضعيفة ليه؟ لأن الأضريب والمناسبة والبروك كلها النظام المصرفي معطل تماما في الولاية، وده ألغى على المنظمات دي. يعني هي الولاية تعمل، لكن النظام المصرفي واجب حيحاول يقولوا شنو كيف من الخرطوم من خارج السودان، حتى إيفن الموجودة في الأضريب عشان يطلعوها كيف من البنك مشكلة. وبالتالي دي واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا الواقفة قدام. نجي للجانب الحكومي، جانب الحكومي في لجنة بتاعت مساعدات إنسانية على مستوى الاتحاد. اللجنة دي يعني احنا ذاته لغاية هسه جاتنا منها كمية بسيطة جدا ما بتسوى اي حاجة، شنو يعني 525 سلة ل 525 أسرة بتغارينا ب 27,000 أسرة محتاجة. احنا محتاجين 27,000 أسرة، يعني حاجة أقل من 1% من حوجة الناس. فبالضرورة أنهم هم يتحركوا معانا شوية وخدونا في الاعتبار. صحيح النازحين في مدني، النازحين في القبائل، في المنازل عددهم كبير جدا، وزي ناس مارجين من الخرطوم، لكن وضعهم الاقتصادي دفنت ما يكون زينا احنا. انا في ولايه شمال كردستان الوضع الاقتصادي ضعيف، والمال البلد دي يعني في محافظه لا الدخول لها لاي حاجه مشكله.
يعني الوضع الامني المحيط بالولايه بسبب انتشار قوات الدعم السريع في المداخل بتاعت المدينة وفي الطرقات الرئيسية دي شكلت إعاقة في عمل المنظمات.
90% من عمل المنظمات موقفة والسبب اللي تقولته إيبن الجهاز المصرفي واجب بسبب ده. يعني حالة الأمنية إذا ما استثبت ما في زود بتاع بنك بيجي مفتح بنكه، يعني منظم مشاكلنا دي سببها. يعني الآن لو الطرق دي فاتحة البنوك حتفتح، السلع الغذائية بتخش، السلع الاستراتيجية بتخش، الإغاثات والمعونات بتخش كده. لكن طالما الحاجة دي واقفة زي دي فيها إشكالية كبيرة جدا فإن الحاجة دي خارج.
طيب السلطات عندها أي تحرك؟ مثلا السلطات التنفيذية شفنا أنه في والي يتعين جديد، فهل بتتوقع أنه ممكن يعني يكون في انفراج في الحاجات دي؟
طيب أول حاجة أنا هسي بتكلم معك وأنا قاعد في أمانة الحكومة، كنا في اجتماع بدأ من الساعة 11 وطلعنا البريك بتاع الصلاة هسه وراجعين عشان نتكلم الدور المرحلة الجاية دي حنتكلم في النصر بتاع الصلاة وداري الإنسانية دي من ناحية شغل. يعني بقت اجتماعات ظاهرة شغل واضح كده. حتى في بداية الاجتماع الوالي قدم تنوير بشغل الأمن ماشي كيف، المسألة ماشي بهذا الشكل. فلنا نفتكر أنه المسألة دي قد يحدث فيها انفراج في الأيام القديمة، منا أنه يحدث فيها انفراج في الأيام القادمة. فإذا حصل فيها انفراج أنا أفتكر المسائل دي كلها بتتعالج. يعني الليلة الغوية دي لو 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 الشوارع دي فاتحة، المواد الغذائية والسلع الغذائية والسلع كلها بتخش البلد، إذا خشت البلد خلاص ما في مشكلة.
نعم
لكن تتحل تتعالج بشكل كويس. حتى المعسكرات الموجودة دي إذا الأمن استتب هم حيرجعوا مواطنهم، وما في زول حيقعد لك عشان يكتب لك عبء كبير عبء صحيح. يخلونا على الناس الجايين من الخرطوم دي وبنقدر نتعامل معاهم ونقدر نتعالج معاهم حتى على حسن.
نعم في الإطار
تانية مهمة جدا هسه عندنا لنا سبورت اللي هي المنظمات المجتمع المدني، يعني المبادرات المجتمعية دي اللي بموضوع الناس ده شغل بالناس وشغل ممتاز جدا وقاعد يغطي جزئية كبيرة جدا من الاحتياجات. وهم هسه شغالين صحيح، هم بيشتغلوا في إطار ضيق وفي مساحات ضيقة ولناس محددين. يعني الشغل ده كله يكون داخل مدينة الرويد ولا داخل مدينة مروابة، صحيح ما بمرق لينا باقي المحليات سودري جبرة ومروابة، لكن هنا ده مغطي جزء كبير جدا من اللعبة. يعني الجانب الصحي ده هم دافعين له دفعة قوية جدا بالمناسبة، جمعوا قروشهم بطريقتهم من حيث وجه بقدموا بها خدمات محلية، بقدموا أغذية. يعني نحن السنة دي الخريف في عيد الضحية ده كل المعسكرات وكل الناس جابوا لهم أطفال في محلات.
طيب أستاذ طارق
نعم
في إطار الكلام ده ذاته في الطرق اللي بتسهل وصول المساعدات، الليلة شايف في بيان من القوات المسلحة إنهم عايزين يغلقوا الطريق بتاع الصادرات بسبب المشاكل الحاصلة القاية تتسبب فيها قوات الدعم السريع. ما مدى صحة الكلام ده؟ هل الكلام ده صحيح؟
الباري في اجتماع رسمي اخترنا حس الآن ده لأنه طلع هم بين وبينك قبل ما يصدر القرار بتاع مجلس الوزراء ديل القبائل الموجودة كانت أحصلت بها اشتباك بينه وبين اللي هم الكبابيش والجوام أو حمر في المنطقة دي، قرروا في الشارع ده عشان ما يسبب لهم مشاكل، فهم ذاتهم مشوا بترس الشارع وقفوه قفلوه. فالقرار بتاع الحكومة الاتحادية هو قرار لاحق للقرار بتاع الناس القفل الشارع، ودفنتلي هو صحيح قرار صحيح 100%. الحكومة المركزية طلعت قرار بقفل الشارع، مواطنين ذاتهم هم قفلوا الشارع باعتبار انه بده يحضر لهم محدث امني.
يعني الان هسه خلال اليوم من امبارح التحرك قل على الطريق ولا اتمنع عديل؟
ما في خالص منع عديل كده، ما في تحرك
اصلا،
ما في تحرك في طريق الصادره، لكن طريق الهلايده شغال، طريق ثاني اللي هو بتاع كورسي ده.
طيب استاذ طارق عشان ما نشيل من زمنك كثير، انت ممكن داخل الاجتماع نحن عاملين تقرير على مرور 100 يوم منذ اندلاع الحرب في السودان، وولاية شمال كردفان من الولايات اللي تأثرت بشكل كبير يعني بجانب الولايات الثانية. فخلال 100 يوم ده التغييرات اللي حصلت شنو بالنسبة للمواطن في المنطقة، سواء كان المستوى بتاع الخدمات وعلى المستوى الأمني والخسائر ذاته في الأرواح، هل في حصري للحاجات دي والأضرار المادية والممتلكات بتاعت المواطنين في حصر للحاجة دي عندكم؟
طيب مؤكد شخص لكن بيختلفا من حتة لحتة. كمفوضية ماسكين الجانب بتاع الجانب التغذوي، التأثيرات في الغذاء، في الصحة، الناس الصحة، حتى الأدوية والمعدات. أما الوفيات والمجرحين والمسائل دي محصورة عند وزارة الصحة، ده في خدمات الكلام. هسه في زي 765 ديل من الجرحى و 331 من الموتى، ده حسب تقرير وزارة الصحة أسفة جدا. أما المسألة بتاعت النادي في حفر ليها، أنا ما هو جنبي هسه عندنا اللي هي بتاع المتاجر والعربات النهبات والمخازن الكسترات والأسواق النهبات، يعني دي كلها موجودة حطرة على مستوى المحليات، بيرفعوا لنا من فترة لفترة ونعمل أبديت إن إحنا على المعلومات اللي عندنا.
مستمعيننا الأعزاء، الكام معنا هو السيد طارق أمين، مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان، وحدثنا عن الأوضاع في الولاية بعد مرور 100 يوم على اندلاع الحرب في البلاد وفي ولاية شمال كردفان بشكل خاص. شكرا لك السيد طارق وللسادة المستمعين، وإلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
مرحبا بكم المستمعون الكرام في هذه المساحة الخاصة والتي نخصصها عن رحيل عاشق الفلوت حافظ عبد الرحمن رحمة الله تغشاه في قبره، فقد كان أحد الذين جملوا حياتنا بالموسيقى والطرب الجميل، استطاع بمقدراته ومهاراته أن يدون موسيقانا التقليدية ويحيي رميها. أنجب حافظ من الألحان الموسيقية ذكرانا وأناث طرز بها وجداننا نغما شجيا وأحيا بها أرواحنا زهوا وانتشاء. عاش راهبا بين تراتيله وخشوعه، وجاء إلى الحياة في يسر ورحل كنيزك عابر في السماء. وكان لابد لنا في إذاعة دبنجة أن نفرد هذه المساحة الخاصة في رحيله، وهو أحد أعمدة الموسيقى في السودان. يسعدنا في هذه المساحة أن نستضيف الأستاذ الإعلامي والباحث في التراث الثقافي الأستاذ محمد صالح عبد الله ياسين. مرحب بك أستاذ محمد صالح. وبداية، من هو حافظ عبد الرحمن وما هي إسهاماته في المشهد السوداني وما هي أهم أعماله ومنجزاته الموسيقية؟ مرحبا بك.
شكرا جزيلا الأخت فاطمة. الحقيقة يعني الأستاذ الموسيقار حافظ عبد الرحمن مختار هو يعني مولود في مدينة بارا وترعرع وشب في مدينة نيالة، وبهذا الفهم يعني الأخ حافظ عبد الرحمن هو يعني كردفاني الهوى ودارفوري التربة والوجود، ولذلك يعني كأنما أذنه تفتحت على أنغام كردفان وعلى الميلود الكردفاني وعلى الموسيقى الكردفانية التي امتزجت بالألحان الدارفورية. وحافظ عرف منذ الصغر أنه كان يعني عنده ولع شديد جدا بالموسيقى وكده. حافظ عبد الرحمن مختار هو طبعا شقيق الأخ اللواء الطيب عبد الرحمن مختار الرياضي المعروف والسياسي والأديب والكاتب، ورجل يعني أيضا الطيب عبد الرحمن صاحب يعني مواهب متعددة. والحافظ هو يعني حافظ عبد الرحمن هم أربع يعني أربعة أشقاء: حافظ عبد الرحمن ومأمون والطيب ومعهم الأخ عادل الله يرحمه. أيضا عادل كان مدير المراسم في نيالة في الحكومة بتاعت ولاية جنوب دارفور. الحافظ عبد الرحمن مختار يعني عنده إسهامات عظيمة جدا يعني في الحياة الثقافية وفي الحياة الفنية بالذات يعني. وحافظ هو واحد من الناس اللي جملوا حياتنا بالموسيقى والطرب الجميل، وأنجب من الألحان يعني ذكرانا وإناث زي ما بقولوا يعني. ورجل سهل التعامل وكذا، ورجل يعني حقيقة يعني زي ما بقولوا جل الحياة بيسر وغادرها بيسر أيضا، رحل مثل نيزك يعني عبر بسماواتنا. حافظ هو زي ما بقولوا يعني سادنا المعبد الموسيقي السوداني، يعني قدر في فترة وجيزة جدا ينتج أعمال ضخمة جدا في المشهد الثقافي وفي المشهد الغنائي وفي ديوان الغناء السوداني. وهو وحده يعني يغوص في أعماق المجتمع السوداني، واستخرج من المجتمع السوداني ومن ثقافته ومن مواعينه الثقافية استخرج ألحان جميلة جدا ساهم بها في نهضة الفنون والغناء السوداني في الفترة بتاعت وجوده. وحافظ حقيقة يعني موت خسارة لكل السودان، خسارة لأهل السودان بصورة يعني مأساوية حقيقة. حافظ عنده إسهامات في المشهد الثقافي، يعني حافظ مثلا أنتج مجموعة من الأعمال الفنية الرائعة جدا والمقطوعات الموسيقية، يعني مقطوعة ظلال ومقطوعة الغزال النافر، وعنده أيضا مقطوعة عروس الغرب، وعنده هج الدليب. بعدين عنده ألبوم كامل عن الأيام الخالدة، وبرضو عنده ألبوم خاص بأعمال الراحل كروما، ألبوم باسم أنت حكمة ولا آية. وحافظ عبد الرحمن مختار يعني سؤالك هو أنجز شنو في حياته الموسيقية؟ حافظ يعني قدم حاجات ضخمة وكبيرة جدا، وقدر يعني يستخرج من الإيقاعات المحلية ومن إيقاعات المجتمع ومن الهواتف البيئية بتاعت المجتمع، استطاع انه يطلع منا ألحان خالدة جدا. يعني الناس كلهم بيتذكروا الفرنجبية، والفرنجبية طبعا هي يعني آلة موسيقية دارفورية بحتة، وهي رقصة موسيقية معروفة ومشهورة في دارفور. حافظ عبد الرحمن قدر يطلع منها يعني أنغام، وولد منها مشتقات ونوت منها يعني مواقف موسيقية جميلة جدا، وهسه الآن أصبحت مشهورة جدا ومن أكثر الأنماط الموسيقية استهلاكا. المجتمع السوداني يعني متصالح جدا في استماعه لهذه الإيقاعات الجميلة التي يعني قدرت تقدم دارفور للشعب السوداني وللعالم عن طريق الموسيقى. والموسيقى طبعا هي زي ما بقولوا يعني هي عابرة الحدود وعابرة المساحات وعابرة الجغرافيا والتاريخ بين الأمم والشعوب. أخيرا سؤالي إنه حافظ قدم شنو؟ يعني حافظ حقيقة قدم للسودان وخاصة في المجتمع الدولي، يعني حافظ سافر في رحلات كثيرة جدا، وحافظ طبعا كان شغال في السفارة القطرية، كان شغال موظف هناك وكده. قدر في الدول العربية وفي المنطقة بتاعت الخليج بالذات يعني حافظ قدم ألحان وقدم موسيقى سودانية يعني استحسنت المجتمعات الخليجية استحسان كبير جدا. وحافظ برضو ساهم يعني شارك في زيارات خارجية حول العالم، يعني حافظ جاء أوروبا، زار باريس، زار لندن، مشى لحد أمريكا، وعمل مهرجانات موسيقية ضخمة جدا عن الفن السوداني وعن الموسيقى السودانية. ولذلك العالم انبهر انبهار شديد جدا بأنه قدر يتعرف على يعني مستوى التطور الموسيقي الذي حدث بالسودان. يعني بالإضافة لإضاءة حافظ رجل يعني شفاف، وحافظ عرف في أوساطه وفي أصحابه يعني حافظ رجل بتاع التقوى ورجل مؤمن كذا ومقرئ للقرآن. يعني معظم الناس اللي بيعرفوا حافظ بيتكلم عن جمال صوته في تلاوة القرآن. يعني الناس كان بيتمنوا أي واحد بيتمنى إنه يصلي ورا حافظ عشان يسمع يعني تلاوة للقرآن وتنغيمه وترتيله للقرآن. حافظ كان رجل مسكون بالجمال، ولذلك تداخلت حوله يعني السلالم والإيقاعات بتاعت الترتيل والإيقاعات بتاعت القرآن والموسيقى بتاعت القرآن. القرآن ذاته طبعا فيه موسيقى، ولذلك تأثرت وتشكلت كل هذه العوامل وظهرت في إنتاجه الثقافي وفي إنتاجه الموسيقي. حقيقة السودان فقد شخصية تاني ما بتتكرر يعني. وحافظ حقيقة جاء يعني مبدع، جاء من حجب الغيب أو أتى من حجب الغيب. الحق ربنا يرحمه ويغفر له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في ذريته، يعني بالذات أولاده محمد وزرياب وبنته زينب بنته سعاد، إن شاء الله ربنا يخليهم ويحفظهم. وحقيقة حافظ فقدانه يعني خسارة كبيرة جدا للمشهد الثقافي، وخسارة كبيرة جدا لديوان الغناء السوداني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله ويجعله مع النبيين والصديقين والشهداء. وشكرا لك يا أختنا فاطمة على هذه الإضاءة، يعني شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا الأستاذ محمد صالح عبد الله ياسين، وشكرا المستمعون الكرام. وكانت هذه اتكاء خاصة تحدثنا فيها عن رحيل الموسيقار حافظ عبد الرحمن الذي أسرى الساحة الفنية السودانية بأعمال خالدات ستظل في وجدان الشعب السوداني. شكرا جزيلا أستاذ محمد صالح، وشكرا المستمعون الكرام لهذه المساحة.